السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى وبياكم، وحيا الله هذا الجمع الكريم إخوة وأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية حقيقة شدني سريعا سريعا بعض الأمور وبعض المشاركات في المنتديات، وحقيقة هناك بعض منها يفرح القلب وينعشه ويهديه ويشرحه، وهناك البعض الآخر يهز القلب ويزلزله ويؤرقه ويؤلمه. فحينما نطالع في المنتديات خاصة الخاصة بنا نحن، من نزعم أننا أهل حديث وأهل سماعات، مثل ملتقى أهل الحديث أو أهل الأثر أو غيرها من المنتديات، نرى مشاركات هنا وهنالك من إخوة فضلاء وأعزاء، ونرى قال وقيل وقلنا ورأى ورأينا وحكم وحكمنا وقرأ وقرأنا، نرى مثل هذا كثيرا. وبين كل هذا الكلام أذكر نفسي وإخواني وأحبابي دائما، أذكرهم بمكانة أهل العلم، وأذكرهم بالتفريق بين العلماء وبين من هو دون العلماء، وسأتكلم إن شاء الله الآن في مسائل مهمة الكثير منا إن لم يكن كلنا بفضل الله عز وجل يعرفها ويعلمها، ولكن أرى أنها الآن من الأهمية بمكان، وستكون هذه الإشارات وتلك العبارات تحت هذا العنوان بإذن الله الرحمن: قواعد في التعامل مع العلماء وطلابه. نذكر بها أنفسنا عاجلا وسريعا من باب صيانة العلم والعلماء، نذكر بها الذين يسارعون في قذف غيرهم بحق أو بغير حق، نذكر بها الذين يسارعون في الدخول فيما لا علم لنا به من النوايا، والله قد وكل النوايا إليه عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إلى من يشققون الصدور والسطور نقول هذه العبارات لعلهم يتذكرون ويعرفون الحق فيعلمون. أولا بداية هذه الكلمات هي من قواعد أهل العلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي من قواعد أهل العلم ومن منهج أهل العلم، كتبوها وسطروها ودونوها لتكون نبراسا على طريق الحق والهدى. بداية علينا أن نفرق بين العالم ومن دون العالم. كثير من الناس يشتبه عليه في غثاء المتكلمين، يشتبه عليه العالم من غيره، فنرى المثقف المزعوم والمفكر المشار إليه، ونرى الإمام الخطيب من الخطباء، ونرى الوعاظ، نرى كثيرا يتكلمون، لكن هل كل هؤلاء علماء؟ الجواب كلا. فالعالم له أمارات والعالم له علامات، فليس كل من شقشق الكلام وشققه وأحسن الكلام والعبارات من التعابير وذوقه، ليس كل من فعل ذلك هو العالم، إنما العالم له علامات وأمارات وسيمة، والناسك العابد له علامات وأمارات. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الزمان الذي نرى فيه الكثير يتكلمون، فلا نفرق بين القارئ وبين العالم، كما أخرجه الحاكم في مستدركه وأقره عليه الذهبي في تصحيحه، وإن كان شيخنا الألباني ضعفه. قال: سيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء ويقبض فيه العلم ويكثر الهرج. وقد نالنا في زماننا هذا من بعضها، يكثر القراء المتكلمون والوعاظ والخطباء والمفكرون والمثقفون والكتاب والمصنفون والمؤلفون، ما أكثر هؤلاء. لكن أين الفقهاء من كل هؤلاء حق الفقه؟ وأين العلماء من كل هذا حق العلم؟ على الأصابع يعدون. يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة تعقيبا على هذا الحديث وغيره، يقول: وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا، فقل الفقهاء العارفون بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكثر القراء في الكبار والصغار والرجال والنساء بسبب كثرة المدارس وانتشارها. وقال ابن عباس في قصة عجيبة شيئا ما رضي الله عنهما، قال: قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأل عن الناس. قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فجعل عمر بن الخطاب يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقلت: والله ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فزبرني عمر ثم قال: مه. فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فقلت: قد كنت نزلت من هذا بمنزلة ولا أراني إلا قد سقطت من نفسه. فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة من أهلي وما بي وجع. فبين أنا على ذلك قيل لي: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو قائم على الباب ينظرني أو ينتظرني، فأخذ بيدي ثم خلا بي فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال: لتخبرني. قلت: متى ما يسارع هذه المسارعة يحتق، يعني يختصم، ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. قال: لله أبوك، لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها. فانظروا إلى ابن عباس رضي الله عنهما، خاف على الناس المسارعة في القراءة دون فقه وفهم. ليه؟ لأن المسارعة في القراءة والإقراء والعلم والتعلم دون فقه وفهم وبصيرة سيوقع في الخلاف، والخلاف يوقع في الحرج، وربما أوقع في الخصام واللجج، وهذا ما نراه الآن في كثير إلا ما رحم الله. ولذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال: وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث. يا ريت نسمع هذه الكلمات. قال البغدادي: وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان، هذا زمان من؟ البغدادي، ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون، وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه، وهم مع قلة كتبهم أو قال كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا، لا يراعون لشيخ الحرمة ولا يوجبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه، وضد الواجب مما يلزمهم أو يلزمهم أن يفعلوا. والله كلام يكتب بماء الذهب. إذن لابد أن نفرق أولا بين العالم وبين المتكلم. هذه أول مسألة في قواعد التعامل مع العلماء. المسألة الثانية وهي أيضا من الأهمية بمكان، وهي الأدب قبل الطلب. الأدب الذي الآن فقده بعض طلاب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. يا الله يا الله، طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا، ذهبوا، مضى زمانهم ومضى قرنهم، فأين أهل الأدب؟ فلابد من الأدب قبل الطلب، لأن الأدب جمال العلم، ولأن الأدب هدي المسلم، ولأن الأدب سمت طلاب العلم وشيوخه، ولأن الأدب هو أصل الدين وكماله. فلابد من الأدب قبل الطلب. قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح، إن الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. فالأدب هو المقياس الذي يقاس به الناس. الأدب هو باب الفنون. الأدب يمحو كل غش وكل الظنون. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وحاله ثم يأخذون عنه. وقال النووي رحمه الله تعالى قال: قالوا: ولا يؤخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. وقال ابن المبارك، وما أدراكم ما ابن المبارك رحمه الله تعالى؟ قال رحمه الله: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. وقال البلخي أبو عبد الله: أدب العلم أكثر من العلم. وقيل في الحكم: العون لمن لا عون له الأدب. وقال الأحنف بن قيس: الأدب نور العقل كما أن النار نور البصر. إذن لابد من الأدب قبل الطلب. وكم كتب علماؤنا في هذه الأبواب لصيانة حق العلم وأهله، لصيانة حق العلم وأهل العلم، حتى لا يكون العلم مرتعا للنفوس الدنيئة أو لأصحاب الأخلاق الرذيلة. فكتبوا الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وكتبوا جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى، وكتبوا الآداب الشرعية والمصالح المرعية لابن مفلح الحنبلي رحمه الله جميعا، وكتبوا غير ذلك. وكتب النووي التبيان في آداب حملة القرآن وكتبوا أخلاق العلماء وأخلاق الرواة، كتبوا كثيرا في هذا، فلا بد إذن أن نتعلم الأدب قبل الطلب. القاعدة الثالثة في التعامل مع العلم وأهله وهم العلماء، ألا وهي موالاة أهل العلم ومحبته، فإن أولى الناس بالموالاة وأعظم الناس بالمحبة بعد رسل الله عز وجل وأصحابهم هم أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى ويهتدي بها في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فحب العلماء قرب لرب الأرض والسماء، حب العلماء صيانة للدين وحفظ للعلم وأهله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. القاعدة الرابعة: لا بد من احترام العلماء وتقديرهم، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس من أمتي، فليسمع شبابنا وليسمع إخواننا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حق، بل وقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا من السنة، احترام العلم والعلماء سنة ودين وقربى نتقرب بها إلى الله عز وجل، بل وإيمان. فليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال طاووس رضي الله عنه: من السنة أن يوقر أربعة، من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. هذا من السنة. أما ترى ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا؟ بل كان رضي الله عنه يأتي الصحابي يخبره بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فينتظره ابن عباس حتى يخرج من بيته حتى تسفي الريح على وجهه طلبا للعلم. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب، بل وهذا الإمام مسلم ابن الحجاج يهم أن يقبل رجل البخاري رحمهم الله جميعا. مسلم ابن الحجاج يهم أن يقبل رجل البخاري إمام الدنيا في الحديث ويقول له دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. هذا هو الأدب، هذا هو الاحترام، هذا هو التوقير والتبجيل للعلماء. ويذكر الشافعي يوما بعد موته رحمه الله تعالى عند الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد متكئا فقام واعتدل، فقال له القائل لما قمت يا إمام؟ فقال الإمام أحمد وكيف لا أقوم وقد ذكرت الشافعي شيخي؟ يا الله، لما لا أقوم وقد ذكرت الشافعي شيخي؟ ازاي ما قمتش؟ ويعني عشان الشافعي مات لا اعتدل يعني؟ لا، الأدب يتحتم عليه ذلك. فهل رأيتم مثل هؤلاء أدبا؟ اللهم ارزقنا الأدب والتقدير والتوقير لعلمائنا وشيوخنا. القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة، السعي إلى العلماء والرحلة إليهم طلبا لعلمهم. السعي إلى العلماء، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إذا سمعت بشيخ أو بعالم أو بفقيه أو بمحدث أو بمفسر أو أيا كان من مستوى علمه وهو من العلماء فلتشد الرحال إليه ولتعض الناجذ عليه ولتستبشر به خيرا، فقد جاء ليخرجك من الظلمات إلى النور. قال ابن مهدي رحمه الله تعالى كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته سأله وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه من العلم علمه وتواضع له، وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه. شفت الأدب، والله يا له من أدب. أنا بقول حقيقة إحنا محتاجين نقرأ في كتب الأدب كتير كتير قوي لعلنا نطبق شيئا ما. أقول كلام الإمام ابن مهدي تاني لأنه كلام غال النفيس. قال رحمه الله تعالى كان الرجل من أهل العلم، شفت العبارة، كان الرجل من إيه؟ من أهل العلم، يعني مش رجل عادي، ده رجل عالم. كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه فهو يوم غنيمته سأله وتعلم منه. كنز، ثروة، أن أجد أعلم مني وأفضل مني وأعلى مني وأعظم مني إنه يوم الغنيمة، يوم الطلب. كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم، مش في الدنيا، في العلم، فهو يوم غنيمته، سأله وتعلم منه. طيب، وإذا لقي من هو دونه في العلم أقل درجة، علمه وتواضع له. مش تكبر عليه، روح يا عم اتعلم، تعرف حاجة في أي حاجة. لا، هذا هو العلم. مش بقى يجي للي أعلم منه. ما احنا بقى لما نيجي نعكسها النهاردة هنجد في يعني في قواعد منتكسة أحيانا عند بعض الناس، زي يقول لك شاف شرنطة أكل البط، ها؟ يعني قرا كتابين وسمع محاضرتين وخد إجازتين بقى سيد الثقلين، هو عنده كده. فتقول له بقى ده في عالم في المكان الفلاني، في شيخ في المكان الفلاني أعلى درجة وعلما وقدرا و و و، يقول لك يا عمي ده أنا أسانيدي تسوي أسانيده، واللي أنا درسته هو درس عند مين يعني؟ أنا درست عند ابن عثيمين. طب يا ابني رحمه أعمى، هو برضه راجل عالم ولديه علم وأعلى منك قدرا. يقول لك لا يا عم، هم رجال ونحن رجال، يلا بقى شغلية عيال. والله سمعت هذا الكلام كثيرا، يقول لك هم رجال ونحن رجال. يا ابن عيب عيب، قل هم رجال ونحن عيال. لا، يقول لك هم رجال ونحن رجال. يا سلام، ما شاء الله، العلم يتجلى ويملى الحل، والعلم يشر ويملى الجرد. فارق كبير بيننا وبين من قبلنا. فإذا لقي العالم من هو فوقه كان يوم غنيمته، سأله وتعلم منه واستفسر منه وجالسه. طيب، وإذا لقي من هو دونه ما يقولوش بقى يلا روح تعلم، روح يا عم انت عارف حاجة في أي حاجة، ده انت جاهل ومجهل جهول، روح يا ابني اقرا لك كلمتين يمكن ينفعوك. طب يا سيدنا الشيخ علمني، يا عم روح اتعلم بعيد عني، مش لما تصل لمستوايا بعلمك. شوف انت يا ابني معاك كم إجازة وتعالى كلمني، وانت معاك كم إسناد وتعالى كلمني، وانت معاك كم دكتوراه وتعالى كلمني، وانت مش عارف معاك ايه. ليه الكبر ده؟ ليه؟ علموا الناس يا أخي، علموا الجاهل. أنت أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم الناس كبيرهم وصغيرهم ويدلهم ويرشدهم على كل خير. لما الكبر على إخوانك؟ ولما التعالي على أقرانك؟ طيب، والثالثة، وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه. يبقى إذا وجد أعلم منه تعلم منه، وإذا وجد من هو أقل منه علمه وتواضع له، وإذا وجد قرينه دارسه وذاكره. يقعدوا بقى يذكروا مع بعض، نسمعنا في المجلس الفلاني كذا، والحديث ده بيقول كذا، والآية دي تفسيرها كذا، وقال فيها أحمد وقال مالك وقال ابن جرير وقال ابن كثير، ونقعد نتناقش نتدارس العلم. هذا أدبهم. وقال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: العلماء هم ضالتي في كل بلد، وهم بغيتي إذا لم أجدهم، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. وقال أبو الدرداء رحمه الله تعالى ورضي عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. أنا أشير فقط إلى بعض الآثار والأمور، ويعني القليل يغني عن الكثير. القاعدة السادسة في التعامل مع أهل العلم: الصبر على العلماء وشدتهم أحيانا. الصبر على العلماء وعلى شدة العلماء، كما قال لقمان لابنه فيما يؤثر عنه: اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم ولمن هو دونك، فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولازمهم واقتبس من علمهم في رفق. يبقى الصبر، لأن العلماء بشر، العلماء بشر يغضبون ويتسرعون ويرفعون أصواتهم ويضيقون وتضيق عليهم أمور الدنيا، هم بشر. فقد يأتي على العالم يوما يكون شديدا في طبعه، في عالم يكون شديد لا يطيق أن يسأل أكثر من 3-4 أسئلة، وبعدين يزعل ويتضايق وكفاية كده ويروح سايبهم وروح ماشي. نصبر نتحمل، إيه المشكلة؟ هذا طبعه، هو بشر، نصبر عليه حتى نتعلم. مش نقول لك يا عم هو بيتضايق ليه ومزعلنا ليه وبتاع ونسيبه وروح ماشيين وزربا علينا وعشان يعني عنده معلومتين هيعمل فينا كده وشحططنا وراه. لا يا عم السلام عليكم. لا، لا أجمل من الصبر والله، لا أجمل من الصبر. وكان يؤثر أن بعض الصالحين من أهل العلم كان يعلم طلابه الصبر إذا جاءوه أول مرة. كان عنده بيت كده كبير وعنده ساحة فاضية قدام البيت كبيرة كده، فكان لما يجد طالب علم جديد أو مجموعة من الطلاب جداد، فالمهم كان إذا رأى وهو داخل البيت من بعيد، الدنيا فاضية بقى قدام بيته، كان إذا رأى طالب علم جديد أطلق عليه الكلب، أطلق عليه الإيه؟ الكلب. فالكلب يجري وراه. واحد بقى جاي مش عارف الشيخ فين ولا بيته فين ولا يدخله إزاي، هوب يفاجأ إن في كلب إيه؟ طالع يجري وراه. جميل. فيجري الكلب وصاحبنا يجري. المهم كان في 3 طلاب جاءوا مرة والشيخ فعل معهم مثل هذا، فأطلق عليهم الكلب في اليوم الأول فولوا على أدبارهم ولم يعقبوا. يا فكيك. في اليوم الثاني قالوا هيا هنروح، قال طبعا هنروح، حد يفوت الشيخ والأسانيد العوالي؟ راحوا رايحين، الشيخ برضو شافهم تاني، أطلق الكلب برضو يفكك على البيت. في اليوم الثالث قالوا برضو هنروح، وهبقى الكلب ده لازم نوقفه عند حد، فأخذوا معهم مثلا زي عصايا زي حجارة يعني حاجة كده إيه خوفوا الكلب بيها. فالمهم اقتربوا من بيت الشيخ على حذر في اليوم الثالث، طبعا خايفين لا الكلب يطلع عليه، فيقتربوا مفيش كلب، بس ماشيين في حذر، اقتربوا مفيش كلب الحمد لله، بس برضو خايفين. حتى وصلوا إلى بيت الشيخ، وأخيرا وصلوا إلى الباب، فطرقوا الباب واستأذنوا على الشيخ فدخلوا وجلسوا مع الطلاب، فوجدوا الشيخ يبكي ولم يجدوا الكلب. فطبعا عاوزين يعرفوا الشيخ بيبكي ليه، فأخذ يسأل الشيخ: لماذا تبكي يا شيخ؟ قال: لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ياه، مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ده أكيد زي سيد التابعين بقى. فقالوا من؟ قال الكلب. فطبعا قعدوا يتعجبوا ويضربوا كفا بكف، عاوزين يعرفوا ايه القصة، يعني ايه بيأمر المعروف يهنى عن المنكر دي، هو في كلب بيأمر المعروف يهنى عن المنكر؟ فقالوا كيف ذاك يا شيخ؟ قال ألم يكن يأمركم أن تصبروا على طلب العلم وينهاكم عن الجزع والفرار؟ طبعا احنا حد جه ورانا الا الكلب، وفي حد هربنا اليومين اللي فات اللي هو، وكنتم تأتون وتصبرون، يلا هتك يا بكاء بقى. فلابد من الصبر على العلم وطلبه وعلى شدة الشيخ. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل، فبينا هو عنده إذ مر الشافعي على بغلته، فوثب أحمد يسلم عليه أي على الشافعي، وتبعه فأبطأ، ويحيى جالس. فلما جاء قال يحيى: يا أبا عبد الله، لما هذا؟ قال: ليه سيبني كده ورايح مر الشافعي، لما هذا؟ فقال: دع عنك هذا، يعني سيبك من الكلام بتاعك ده يا عم، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. تعملت عاتبني ليه يا عم؟ وأنا رحت عملت جريمة؟ ده أنا رحت عند باب الفقه كله، عاوز بقى الفقه يا فالح، يلا عليك وعلى البغلة بتاع الشافعي، امسك فيها ووقفه واسأله. بل وهذا يحيى بن معين رحمه الله تعالى يرفسه أبو نعيم، ولا أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى، ويرمي به، ضربوا كده ضربة جابوا على ظهر، لأنه أراد أن يختبره. فيقول يحيى رحمه الله: والله لرفسته لي أحب إلي من سفرتي. ها، هو ده الأدب، صبر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم إذن حمقى مثلك، إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. شو بيقول له ايه؟ بيقول له: يا عم الشيخ، يا سفيان، يا ابن عيينة، الناس جايين لك من بلاد الدنيا وانت عمال تزعق فيهم وزعلان عليهم، يا عم ارحمهم شوي، هيسيبوك ويمشوا. بيقول لك: مين اللي بيصرخ فينا ده ويزعق؟ فقال له سفيان: لو فعلوا ذلك هم اذا حمقى مثلك، ان تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. لازم يصبروا، ما الطلاب علم ازاي؟ لابد من بذل النفس والتواضع، ولا تنزعج من انفعال شيخك، ولا من حدة صوته، ولا من سطوة صوته، لابد ان تصبر لتنال بويك. يبقى الصبر. القاعدة السابعة من تعاملنا مع العلماء: رعاية مراتب أهل العلم.